الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند الآثار التي ولدها المؤلف عافاه الله الشفاه عن السلف في هجر المبتدعة ومن جاهر بالمعاصي، وعرفنا أن هجر أهل البدع والأهواء من المصالح المستمرة، فالمصلحة في هجرهم مصلحة مستمرة هذا هو الأصل وهو الأمر الغالب إلا في صور مخصوصة. لكن الأصل والغالب أن الهجر فيه مصلحة مستمرة، قد تكون هذه المصلحة مصلحة للناس بحيث يبتعدوا عن أهل البدع والأهواء، وقد تكون مصلحة أيضا للمبتدع بأن ينزجر عن بدعته، وإن لم يحصل لا هذا ولا ذاك فالمصلحة ما زالت موجودة للشخص، فإنه يقي نفسه من شر أهل البدع والأهواء بهجرهم، فإنه إذا اقترب منهم اعتدى بما معه من البدع والشبهات المضلة. هذا هو الأصل، أنها مصلحة مستمرة إلا في بعض الصور المستثناة التي فعلها من مضى من أهل العلم، كمسألة الرواية عن أهل البدع حين اضطر إليها أئمة السلف اضطراراً من أجل أن يحفظوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا على خلاف الأصل، فقد توجد مصلحة كهذه المصلحة التي فعلها السلف من أجل حفظ السنة. فالأصل أن أهل البدع يهجرون، وأن المصلحة في هجرهم مصلحة مستمرة. قال المؤلف عافاه الله وشفاه، قال أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله: من مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرز من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحام في الله سبحانه وتعالى، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة، وهجرهم ومباينتهم، فهذا مما عليه أهل السنة، وهجرهم ومباينتهم هذا الذي عليه أهل السنة، فإنهم يتقون سائر الشرور، فمما ذهبوا إليه ما ذكره المؤلف، ما ذكره الأصفهاني رحمة الله عليه من مجانبة أهل الأهواء والضلالة وحجرهم وبواينتهم. فقال من هب أهل السنة: التورع في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرز من الفواحش والقبائح، فهم يبتعدون عن جميع الشرور، عن البدع وعن غيرها، والتحريض على التحافي الله تعالى، واتقاء الجدال والمنازع في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وأجري مباينتهم، كل هذا مما يدعو عليه أهل السنة والجماعة. قال: وقال ابن قدامة رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وهذا مما سار عليه من مضى من أهل السنة، هجران أهل البدع، وهكذا ترك الجدال معهم والخصومات، وهكذا ترك النظر في كتب أهل البدع والأهواء. فمن أراد الخير والهداية فعليه بكتب أهل السنة، فيها الخير وفيها الهداية، فيها العلوم النافعة. فيقرأ الشخص في كتب أهل السنة ويستفيد، ويقرأ بأمان، لأنها كتب سنة، كتب خير وكتب هداية. وإذا قرأ كتب أهل البدع والأهواء فإنه يصيب الشك في كثير من الأمور، ويظن في بعض المسائل يظنها أنها هي الحق وهي عين الباطل. فلهذا يبتعد الإنسان حتى عن كتب أهل البدع والأهواء، ويكتفي بكتب أهل السنة فيها الخير والهداية. وهكذا يترك الإصغاء إلى كلام أهل البدع والأهواء، فإن هذا مما سار عليه من مضى من أئمة السلف. قال أبو عبد الله المرداوي في منظومته: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أو أوجب وأكدي. وأيضا تقرأ: أوجب وآكدي. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أوجب وآكدي. وقيل على إطلاق: ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر، هنا قال مربدي. ومعنى مربد أي متغير. وهجران من أبدى المعاصي سنة، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد قيل: إن يردعه، هنا قال أوجب، أو يقال أوجب وآكدي. فإذا كان يرتدع صاحب المعصية بالهجر، فإن هذا الهجر أوجب لما فيه من المصالح الشرعية، وآكد، يكون أوجب وآكد. وهنا قال أوجب وأكدي، ويقال أيضا أوجب وآكدي، فإنه أوجب مما مضى وآكد مما مضى. وقيل عن الإطلاق يعني: وإن لم يحصل له الردع، يهجر، حصل منه الانزجار أو لم يحصل. وقيل عن إطلاق: ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي، أو يقال مربدي. مربدي أو يقال، هنا قال مربدي، ويقال أيضا بالتخفيف مربدي، بمعنى متغير. فإما أن يقال في هناك وآكدي وهنا ومرب نعم ومربدي أو وأكدي هنا مربدي. فعلى كل كلام المرداوي رحمه الله عليه في شأن أصحاب المعاصي وشأن أهل البدع أشد من هذا، والمصلحة كما عرفنا موجودة باستمرار فيما يتعلق بأهل البدع والأهواء إن زجروا أو لم ينزجروا، وهي مصلحة التوقي، تقي نفسك من شر أهل البدع والأهواء. قال سلمي رحمه الله معلقا: وهجران مصدر هجره، هجرا بالفتح وهجرا بالكسر صرمه. قال في النهاية: الهجر ضد الوصل، يعني صرم وقطع. من أي إنسان مكلف أبدأ أظهر وأعلن ذلك المكلف المعاصي، جمع معصية وهي ما يعاب فاعلها ضد الطاعة. ولا فرق بين كون المعاصي فعلية أو قولية أو اعتقادية، سنة من سنن المصطفى يثاب الإنسان على فعلها، حيث كان الهجر لله تعالى وغضبا لارتكاب معاصيه أو لإهمال أوامره. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا علم أنه مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك لم يأثم إن جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا أو منكرا ولا جفا من صديق، إذا لم يرى من ينكر عليه، إذا لم يرى منكرا ولا جفوة من صديق، يعني كيف يعلم الإنسان أنه وقع في خطأ إذا كان يجامل ولا ينكر عليه؟ ما يعرف الإنسان خطأه إلا بنعم، أو كثير من الناس لا يعرفون ما هم فيه من الخطأ إلا بالإنكار عليهم لكثرة الجهل ولتهاون كثير من الناس في الحدود الشرعية. قال: وإلا كيف يتبين الرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا ولا جفوة من صديق؟ فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب وصاحبيه وأمر أصحابه بهجرهم 50 يوما، وهجر نساءه شهرا، وهجر سيدنا عائشة رضي الله عنها ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مدة، وهجر جماعة من الصحابة وماتوا متهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. أما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب وصاحبيه وهما مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي، فلتخلفهم عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وأما هجران أهله شهرا فلكلام أغضبه صلى الله عليه وسلم من طلب بعض أمور وشؤون منه، حتى أمره الله أن يخيرهن فخيرهن، فاختن الله ورسوله. وعلى كل الأدلة الواردة في هجر أهل البدع والأهواء وفي هجر أصحاب المعاصي كثيرة من أدلة السنة ومن الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا أيضا من آثار من جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم، وكتب السنة مليئة بهذا الأمر، وهذا مقرر في كتب السنة وهي مليئة بذلك، وقد اهتم العلماء بهذا الجانب اهتماما بالغا لأهميته، لا سيما فيما يتعلق بأهل البدع والأهواء. قال في عون المعبود عند حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 الحديث، وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. وهنا يقول واجبة، ما هي من الأمور المستحبة ولا من الأمور المباحة، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة، قال على مر الأوقات، وذلك ما عرفنا أن المصلحة مستمرة في هجرهم ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. وتلك الأحاديث هي واردة في شأن العشرة كما بيّن، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيما يتعلق بأمور العشرة، بحقوق العشرة، بحقوق الصحبة. أما ما كان من أجل الله عز وجل فإن الهجر يشرع أكثر من ذلك إلى أن تحصل التوبة. إذا كان الهجر من أجل الله سبحانه وتعالى، ويدخل في هذا هجر من وقع في معصية أو ترك واجبا أو وقع في بدعة من البدع، فالهجر يستمر إلى أن تحصل التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هجر من أجل الله عز وجل وهو من الأعمال الصالحة. وما قيد بثلاث فهو في حقوق الخلق، في حقوق الصحبة والعشرة، أما ما كان من أجل الله عز وجل فيكون أكثر من هذا، يشرع أكثر من هذا وهو من الأعمال الصالحة. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهي عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. من كان مظهرا للفجور أو البدع، اكتفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بإظهار ذلك وإن لم يكن داعيا بلسان المقال، مجرد أن يظهر الفجور ويظهر البدع يجب الإنكار عليه، وأقل مراتب الإنكار الهجر. قال: من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهي عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. إذن الأمر لا يقتصر على من يدعو إلى البدعة بلسان المقال، بل من أظهر البدعة أو الفجور شأنه كشأن من يدعو إليها بلسان مقاله. كل هؤلاء يهجرون لما فيه الهجر من مصالح الشرعية. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.